لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
سأنا ذكرت قبل شوي قلت نبغى نختار مشاريع نستثمر فيها. أنتم ما تأخذون نسب من
ما المشاريع. نأخذ حصة.
لأن في مسرعات أخرى تأخذ نسب. نعم. اللي يأخذ 5% اللي يأخذ كذا يعني بمختلف النسب.
بالضبط.
وش السبب إنكم ما تأخذون نسبة؟
الهدف الجامعة غير ربحي. يعني الهدف هو تنمية اقتصادية. فأصلاً من بداية تصميم البرنامج كان إنه كيف نقدر نكون أكثر كمية من الشركات الواعدة اللي بتوطن تقنيات بتكون وظائف ذات جودة عالية. فالهدف كان إنه كيف نقدر نسوي أسهل طريقة نسوي نسوي أكثر برنامج يكون سهل وخفيف على الرواد نفسهم. في أمريكا في أوروبا عندك أرقام أكتر أول شيء. يعني أنا أكتر شيء يتعبني إنك لما تجي تطل في ماجنت والويب سايتات الثانية تبي تعرف تفاصيل الصفقات undisclosed ولا أحد حاطط لك كم المبلغ اللي جابوه كم التسعير وكم كذا
أو جولة هنشجع ربنا
كم 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 حجم الجولة وكذا. لكن نبغى أكتر يعني نبغى معلومات أكتر على الأشياء هذه. في أمريكا لو طلع على عدد الصفقات اللي بتأخذ استثمار اللي جات من مسرعات تقريبا واحد, وحتى في أوروبا قريبين 16% في أمريكا 18% في أوروبا من كل يعني واحد من كل 5 مشاريع يأخذ جولة تمويلية جاء من مسرع.
يلا حيهم نسمع كثير عن مسرعات الأعمال والمشاريع اللي تدخلها والمشاريع اللي تخرج منها والمزايا الكثيرة اللي تقدمها مسرعات الأعمال عادة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. فبستضيف اليوم عبد الرحمن الجفري مدير مسرعة تقدم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أو كاوست اختصارا. بسولف معه عن أول شيء الفرق بين مسرعات وحاضنات الأعمال, وش المزايا اللي تقدمها عادة من مسرعات الأعمال وتحديدا مسرعتهم لرواد الأعمال, وش معايير الاختيار اللي أعتقد تخفى على كثير من الناس, وش الأشياء اللي يقدمونها داخل برنامج المسرعة. مسرعتهم ما شاء الله يقدمون برنامج على مدى 6 شهور لرواد الأعمال. وش أبرز التحديات اللي يواجهونها معاهم مع الناس اللي ما يهتمون في شركاتهم, مع الناس اللي يغيرون أفكارهم أكثر من مرة. أمور كثيرة منغطيها تخص مسرعات الأعمال ممكن تفيدك بشكل كبير أنك تفهم أكثر كيف تشتغل وش المزايا اللي تقدمها. بنغطيها بإذن الله في حلقة اليوم. حياك الله أخي عبد الرحمن.
الله يحييك مشهور.
أول شيء شكرا على قبولك للدعوة. عندك خبرة ما شاء الله كبيرة في الحاضنات ومسرعات الأعمال, تقريبا كم قلت لي من 2012
أول ما دخلت, وكان لينا تجربة في أول مسرعة أطلقناها في كاوست. وطبعا يعني ما شاء الله البيئة تغيرت كثير خلال 10 سنين
اللي صحيح فاتت. من أبرزها أنه الحاضنات الأعمال بدت تتلاشى تختفي بين مسرعات الأعمال بدأت تزيد. فخلنا نبدأ أول شيء بوش الفرق بين حاضنات ومسرعات الأعمال, بداية مع الحاضنات أول شيء.
يعني الحاضنات هي فقط تدي بيئة إنه نقدر ندي للناس مساحات مشتركة, إذا يبغوا يعني يوصلوا لبعض الخدمات يكون عندهم متاحة, اللي يبغى مساعدة في المحاماة في معقب في محاسبة إنه يكون عندهم الخدمات هذه.
وما يعطون فلوس هذا؟
ما عادة يعطوا فلوس, فهي فقط تقليل التكاليف وأن يكون في بيئة مشتركة بين الرواد وفتراتها الزمنية تكون مختلفة. يعني يكونوا بيطلوا على الشخص أنه يدخل ويقعد معهم سنة إلى سنتين وبعدين خلاص يتخرج.
في تجارب
في بعض الناس ما شاء الله
يمدونك يعيشون في ال
يعرفوا يلاقوا كذا أساليب ينتقلوا من مكتب لمكتب يمطوها.
وفي حتى اختلاف جوهري يعني يمكن في الحاضنات تختلف عن المزرعات من ناحية أنه تقدر تدخل وتطلع بوقت, ما في برنامج محدد.
ما له بداية ما له نهاية. الناس بيدخلوا بأهداف مختلفة, تشعبات كده من ناحية حتى التركيز والأهداف حق الحاضنة. هل هي يعني حتى عالميا أغلب الحاضنات لما تطلع عليها تكون تلاقيها حكومية حقت جهات دعم اقتصادي, قليل ما تلاقي حاضنات هدفها ربحي بحت. يعني
ويسلكون في الاختيار يعني ما يدققون كثير
يعني حسب
حسب المناخ حياة الله. أنا هو مثل ما قلت أنت بيسوون بيئة عمل مفتوحة، الناس يقدمون يعطونهم يعني خدمات متوفرة على مدار السنة، ما هي شيء يعني يبذلون جهد كبير فيها،
ما في ضغط، ما في بداية ما في نهاية. الكي بي آي هو مثلا المؤشرات اللي براقبها، هي كم واحد بيستخدم، كم واحد بيستفيد، يمكن يطلوا على الوظائف اللي تكونت وكذا، بس ما هي صعب انك تقارن. ما في المسرعة عندك دفعات بتيجي تقدر تقارن هذه الدفعة بالدفعة اللي قبلها بالدفعة اللي بعدها، ففي وضوح وفي تفاوت بين
انا يعني دخلت في حاضنة بادر الله يرحمه يعني قفل سابقا كانت زي كذا طريق مفتوحة،
اي
انا قعدت فيها سنوات، ناس قعدوا فيها سنوات، فين ما شاء الله ناس ضاريين الحين موجودين من ايامها. كانوا يقدمون لنا كذا خدمات مشتركه، بس ما وجربت ايضا مسرعه، اختلاف جوهري في المسرعه قبل ما ادخل على المسرعه، مسرعه تقدم، وش اللي يصير من يوم ما يجي الشخص يقدم على المسرعه الى ما يتخرج منها. فخلنا نمشي بهالرحله خطوه خطوه. التقديم اول شيء، وش ينطلب عاده في مسرعات الاعمال اجمالا؟
الأغلبية يطلب، يعني طبعا في تفاوت كبير، يعني احنا مثلا بنطل على نحاول نبسطه، انه كثير من اللي بيقدموا يمكن هذا اول مشروع لهم، فبدال ما نطلب انه مثلا يكون في خطة عمل ولا البرزنتيشن يكون جاهز، يكون عنده الإلقاء وكل النقاط، نحاول ان يكون في أسئلة، مين العميل، كيف حتستهدفه، كيف توصل له، مين الفريق، كيف حتصنع المنتج ذا، ايش اللي يميزه، وهل اجوبه لهذه الاسئله تكون قصير وواضح، وهذا اللي يدينا الصوره على المشروع، وخلاص منها يكون في الفرز المبدئي.
بغض النظر عن مرحله المشروع، يعني واحد جاء واحد في مرحله تفكير عنده فكره مره حلوه بتكسر الدنيا،
في كثير يعني
90% من الناس
اي ما شاء الله تبارك الله
هذول تقبلونهم؟
هذول نقبلهم، بس يعتمد من قطاع لقطاع. يعني إذا واحد عنده فكرة في قطاع سهل إنه الواحد يسوي فيه نموذج أولي يطلقه في السوق، ما شاء الله أدوات تحينا موجودة، نو كود، وكيف أسوي نموذج أولي بسرعة، يعني طب ليه ما
سوي عشان يتحقق من الفكرة بشكل
بالضبط. فما كان في شيء يمنع، ليه ما بدأت؟ فهذا السؤال الطبيعي اللي في بعض القطاعات اللي فيها يعني فيها حوكمة أكثر، في قطاع المالي، قطاع الصحي، طبيعي إنه الواحد يحتاج وقت أكثر. إذا المشروع فيه له هاردوير بيبني شيء يعني ويحتاج أدوات وكذا، أوكي الواحد يقدر يتفهم إيش الاحتياجات، إيش اللي أخره، فهذه اللي يكون متفهمين أكثر.
ليش بس يمكن اللي يخفى على ناس كثير، وهذا اللي حتى يسبب تشويش في مرحلة إنه ليش انقبل، ليش انقبل فلان وما انقبلت انا، انه الوزن اللي ينعطى لفريق العمل كبير جدا عاده في القبول. انا ما ادري اذا عندكم نفس ال
احنا ثلاث اشياء. اي واحد يسالني كيف تقيم، وهي ثلاث اشياء: فريق، سوق، المنتج. اول شيء الفريق له سكور خاص، ايش اللي خلاهم يبداوا المشروع، قديش يعرفوا بعض، دوبهم تقابلوا مع بعض الأسبوع اللي فات قالوا يلا نسوي مشروع نقدم على مسرعة، ولا يعرفوا بعض سنين اشتغلوا مع بعض، لأنه حيكون فيه خلافات حيصطدموا، اللي فيه علاقات قديمة حيقدروا يعيشوا عبرها وحيقدروا يكملوا. فبالنسبة لنا وأتوقع أغلب المسرعات المستثمرين حتى، فريق عامل جوهري
صحيح، وهذا اللي يخلي اللي يفرق بين اللي عنده فكرة بس فريق قوي مستقابل إنه ينفذ الفكرة هذه، واللي عنده فكرة ومنسته في البيت يعني إيه. عشان بس ما نحسس للناس إن ترى تقدر عشان تدخل مسرعة، بحكم إن المسرعات يعني تعطي فلوس، ممكن يكون هذا عامل مغري بالنسبة للناس، ما راح تعطيك بمجرد إنك تفكر إيه. يعني تحتاج تكون عندك الخبرة اللي تدعم التنفيذ الفكرة هذه.
كثيرين يزعلون يقولوا أنتوا ليش تشترطوا فريق، إحنا ما نقبل فرد واحد شخص بيقدم فكرته لحاله، ما نقبلها،
لازم اثنين على الأقل،
لازم اثنين على الأقل، حتى لو ما يمكن بتشتغل مع شخص لسه ما تبغى تديله حصة في الشركة، دوبكم بدأتوا كذا، بس لازم على الأقل فيه شخصين في البداية، بحيث أنك الفرد يعني أنت بتقول لي أنه أنا ممنوع أمرض، ممنوع أتعب ممنوع يجي لأي
التزامات،
وإذا هذا إذا صار أي من هذه الأشياء الشركة حتوقف. طيب مين المستثمر اللي حياخذ المخاطرة هذه؟ وكمان عندنا المعلومات. أول كنا نقبل من زمان، السنين اللي فاتت كنا نشوف المشاريع الفردية وكنا نشوفنا نسبة النجاح فيها مرة واطية.
من قصدك من اللي دخلوا بالبرنامج
أو من اللي دخلوا في البرامج اللي عندنا القديمة قبل تقدم؟ لأنه إحنا قبل تقدم كان برضو عندنا مسرعة 19 وقبلها كان عند فينشر لاب، فشفنا يعني البرنامج صار له أبديت كم مرة. فمن الأشياء اللي قررناها إنه ما نقدر نقبل فرد، وكل سنة طيب أنا فرد ولازم تغصبوني إن ألاقي شريك. يعني أنا ما بقول لك لاقي شريك، بس إذا تبغى البرنامج تبغى تدخل في تقدم، هذا الشرط اللي إحنا عندنا، دور على أي شخص يكون قيمة مضافة وزمانك جاهز الآن. يعني عادي في سنة
خل حق الأفكار على جنب، خلنا نأخذ اللي عنده مشروع ماشي وبدأ يدخل فلوس وأموره تمام. هذا ممكن يقول طب أنا ليش أحتاج مسرع، أنا ماشي أموري تمام، قاعد عندي دخل وعندي نمو، ليش أروح للمسرع؟ المسرعة هي للناس اللي قاعدين يعانون أو للناس اللي مو قادرين يمشون بشكل جيد.
في كذا، وفي ناس اللي يقول لك المسرعات للشباب اللي حلاقيهم كل حواليني حيكونوا دوب متخرجين جامعة وأنا عندي خبرة 10 سنين 20 سنة، إيش معنى أقعد؟ اللي حيجي عندنا حيتفاجأ، حيلاقي المتوسط العمري أكبر شوية. اللي عنده شركة قيدها ماشية قد يحتاج مسرعة قد ما يحتاج. هي في النهاية المسرعة هدفها إنه نشيل بعض الأشياء المجهولة، في مخاطر نبي نعرف إيش هي. طيب إذا في أشياء مجهولة في الماضي الحقيق بالطريقة اللي أنمو فيها، بالطريقة اللي أتوسع فيها من سوق واحد لأتوسع لبلد تانية، يمكن في بعض الأشياء الواحد لازم يتجهز له. وكثير مشاريع بيجونا كذا، يكونوا بعد في واحد بلد بتوسع لبلد تانية، فيبغى يجهز نفسه لهذه المرحلة عشان يقدر يجيب استثمار بعدها. اللي لا، أنا البزنس حقي شغال بيرفكت، ما أبغى أغير فيه أي شيء، لا تدخل مسرع.
طب أتوقع هذه مشكلة في العقلية إذا قاعد يفكر بالطريقة إنه خلاص كل شيء عندي 100% ولا أحتاج خبرات أحد ولا أحتاج
خلاص. طب لا تعرض نفسك لخبرة أحد أجل.
طيب بعد التقديم الآن يقدم عندكم، قلت لي أنت عندكم 3 معايير اللي هو الفريق والسوق والثالثة وش كانت؟
المنتج.
تقبلون بشكل أولي مجموعة أفترض؟
أي،
في لأن عادة المسرعات يكون عندهم أكثر من مرحلة للتصفية.
بالضبط، إحنا المرحلة الأولى هي يقدم في الويب سايت الأونلاين، يعبي التفاصيل المعلومات. المرحلة الثانية حيكون انترفيو، حنكلم مقابلة شخصية، حنقعد مع كل فريق وندخل في كل يعني حسب الملاحظات في الابليكيشن اللي عبوه، حنشوف إيش الأسئلة اللي نبغى نراجعها في الانترفيو، عندنا بعض التفاصيل بندخل فيها.
مقابلة شخصية فقط ولا لازم يعرض عليك المشروع في؟
مو لازم يعرض. بعضهم يبغى يعرض المشروع فاللي يبغى يعرض المشروع ندي لهم وقت إنهم يعرضوا المشروع، بس إحنا عندنا أسئلة نبغى ندخل فيها، نبغى نسألها أكتر شيء على الفريق. يعني إحنا هدف المقابلة الشخصية نعرف الفريق أكتر، فما أحتاجوا يعيد عرض المشروع اللي قيدي قريت عن تفاصيله، أبغى أعرف هم أكتر كيف يشتغل مع بعض، مين بيسوي إيش، هذه اللي نهتم فيها.
مين متفرغ، مين متفرغ،
مين متفرغ واللي مو متفرغ، مين حيتفرغ وإيش المرحلة اللي حيتفرغوا فيها، عشان يعني على الأقل إذا ما تناقشوا يبدوا يتناقشوا هذه الأشياء الآن. إذا ما تناقشوها وجاء مستثمر بعد كده يقول أنا أبغى أستثمر، مين اللي حيتفرغ؟ كل واحد طلع الثاني وضع محرجي.
فكم مرحلة أنتم عندكم لين ما ينقبل الشخص؟
مرحلتين،
اللي هو الأولى التقديم.
الأولى التقديم هو اللي يبان للجمهور مرحلتين، بس إحنا داخليا
عدة مراحل،
عندنا عدة مراحل.
اللي تقبلونهم مرحلة التقديم كم؟ اللي يتجاوزون هالمرحلة،
اللي يتجاوزون المرحلة الأولى عادة 150 شخص اللي حنسوي معاه 150 فريق اللي حنسوي معاه مقابلة شخصية.
حلو، وبعدين بعد المقابلة الشخصية كم تختارون؟
إحنا ما عندنا يعني الأبر ليميت، الحد الأقصى حقنا هو 60 مشروع نقدر نستثمر فيه في كل دفعة. لكن مو ضروري ناخد 60، حناخد اللي شفناه وصل الجودة. المرة اللي فاتت قبلنا 59
ما شاء الله،
يعني وبعدين نشتغل معهم على الفترة، ومو كل واحد طبعا ينقبل في بداية البرنامج حيوصل لنهايته.
بس على طول من بعد مقابلة شخصية تقبلون الناس ولا تطلبون منهم يسوون عرض تقديم وتختارون الأفضل؟
بعض المقابلة الشخصية خلاص حيكون عندنا نتيجة، ما حيكون في مقابلة تانية ولا ثالثة، خلاص 150 منها نوصل لل 60 اللي الحد الأقصى اللي حيكون.
يعني أموركم سهلات مقارنة بال.
نحاول.
لأنه في مزرعات يعني منافسة إذا انصح التعبير، مدري تنافسون بعض ولا لا. لكن في مزرعات أخرى لا، يطلبون يكون في تدريب على العرض التقديمي، وبعدين لازم تقدم العرض التقديمي، ويكون في إيفنت، يعني يكون فيها شغل أكثر من إنه تشوف تعبي في الابليكيشن وتقابل الفريق. أنا شخصيا أفضل طريقتكم صراحة.
إحنا نعتبر إنه الرائد وقته ثمين.
بالضبط، لأنه حتى الزعل أقل لما تمر بخطوات.
أيوة، يعني إذا الواحد جاء لقبول مبدئي وعارف إنه هو من الستين اللي قد يكملوا في البرنامج، يقدر يعرف إنه لازم أقدر أستثمر وقت أكثر، أقدر أجهز نفسي، أفرغ إني أتكلم مع هذا المرشدين واستفيد من الشبكة اللي موجودة. مقارنة بالإمكن، يعني يمكن تدخل، يمكن استفيد، يمكن هذا، والرائد يكون دائما كده قاعد في تحسر، هل أنا بضيع وقتي، هل أنا بنشغل. فنحاول أن نكون يعني سلسين في البداية، وفي النهاية هي مرحلة مبدئية. إحنا مهما أسوي، مهما أراجع الابليكيشن حق الشخص اللي بيقدم، ومهما أسوي انترفيو، ما أعرف حقيقة الفريق إلا لما نشوفهم يشتغلوا. إحنا بالنسبة لنا أول شهر هو أكثر شهر نراقب فيه المشاريع، مين اللي حيتعثر، مين اللي حيقدر يكمل، إيش التحديات اللي موجودة.
سأنا ذكرت قبل شوي، قلت نبغى نختار مشاريع نستثمر فيها. أنتم ما تأخذون نسب من
ما المشاريع. نأخذ حصة،
لأن في مسرعات أخرى تأخذ نسب. نعم. اللي يأخذ 5% اللي يأخذ كذا، يعني بيختلف النسب.
بالضبط.
وش السبب أنكم ما تأخذون نسبة؟
الهدف الجامعة غير ربحي. يعني الهدف هو تنمية اقتصادية. فأصلاً من بداية تصميم البرنامج كان إنه كيف نقدر نكون أكثر كمية من الشركات الواعدة اللي بتوطن تقنيات، بتكون وظائف ذات جودة عالية. فالهدف كان إنه كيف نقدر نسوي، أسهل طريقة نسوي، نسوي أكثر برنامج يكون سهل وخفيف على الرواد نفسهم. من الأسباب الثانية إنه يعني أصلاً الجامعة نفسها، الشعب اللي جوه الجامعة مشكل متنوع، جنسيات مختلفة. فكان عندنا كثير شركات يكون مثلا فيها فرد سعودي، إيطالي، ألماني. فإذا أنا أبغى أخذ حصة، أعناها من اليوم الأول لازم أقول يلا كون الشركة، أدخل في متاهات لسه على ما عرفنا المنتج حيمشي ما حيمشي. فقلنا خليها في البداية. في الجامعة في صندوق استثماري اللي بيسوي الاستثمارات اللي في المراحل المتقدمة، هذوليك ياخذوا حصة من الشركة مقابل استثمارات في
بس انتوا تقبلون شركات برا السعودية صح؟
نقبل شركات برا السعودية.
هذا ما يتعارض مع الهدف اللي ذكرته؟
شرطنا لأي شركة انه يكون لها شغل في السعودية. فإذا شخص عنده شركة في بريطانيا ويبغى يكمل يشتغل في بريطانيا وما حيسوي أي نمذجة، ما حيبني المنتج، ما حيكون وظائف السعودية، ما ينقبل.
نعم. فأنتم تبحثون عن دعم الاقتصاد عموما وتوطين التقنية سواء من خلال شركات سعودية أو غير سعودية.
بالضبط. تمام. وهذه قريب، يعني هذه السنة اللي فاتت اللي بدأنا نقبل الشركات من خارج السعودية. وبالنسبة لنا يعني إذا في تقنية ممتازة بنقدر يعني نوطنها هنا، ويكون في تصنيع، يكون في العلم جاء هنا، يكون مفيد عامة.
أنتم عندكم عدة مزايا تعطونها مثل كثير من المسرعات، بس ما شاء الله عندكم يمكن اللي لفت نظري أكثر شيء الجانب المادي، يعني مرتفع عندكم، يعني 150 ألف لكل شركة.
أي
هذه ما تنعطى كاش دفعة واحدة كذا صح؟
تنعطى على دفعتين. نقعد مع كل شركة في بداية البرنامج، نتفق على إيش الخطط المالية اللي عندهم، إيش الأهداف الكبيرة اللي بغي يوصلوا لها، ونشوف يعني نتأكد بس إنه كله سليم، ما يبغوا يحرقوها على انفلونسر ماركتينج في اول شهر وانت يعني تاكد انه كله هذا، وبعدين خلاص اذا اتفقنا عليها يكون في دفعه اولى في بدايه البرنامج وبعدين النص الثاني في وسط البرنامج.
انا احط المسرعات عاد يجزئون الدفعات، ما يبغون يعطون على طول الشركات مره واحده،
اي
لانه ممكن حتى تبون تضمنون اللي بتعلمونه في البرنامج برضه يقدرون يستفيدون من الفلوس لاحقا في استخدامها في الاشياء اللي تعلموها على الاقل
اللي تعلموها. وكمان بس انه تبني الثقافه انه استخدم الريال لاقصى حده. يمكن اذا واحد اول مشروع يكون دوبه بادئ فيه يمكن ما عنده الثقافه الماليه لسه فيجزوها. والشيء الثاني انه مو كل واحد يدخل مسرع يغلق، يمكن في مشروع يوقف في وسط البرنامج وتصير
يوقف يفشل، ولا هو نفس صاحب المشروع يقول ما خلاص ما بقى.
احيانا هو يفشل، احيانا يكون في مشاكل بين الفريق، يعني هذا اكثر سبب الشركات تموت اللي ما يتكلم الناس يقولوا المنتج التمويل الفريق الضارب اكثر قاتل
يعني يقتلون المشروع وهم معكم في المسرع.
اوقاتي يكون في زعل الفريق يفتك وتصير شركات كثيره
اوكي
مساله ضغط، ويعني يكون مثلا رؤيات مختلفة. فعشان كده الواحد ما يديها كلها تحويل أولى في البداية، لا نجزئها. إذا كان في حال أنه مثلا شركة تحتاج المبلغ ونقدر يعني في سبب قوي أحيانا نقدر نسرع الدفعة الثانية.
هل مريت في تجربة أنكم تطلعون شركة من الـ
إيه دائما لازم، ما في سنة عدت ما في شركة ما طلعت من وسط البرنامج. يعني السنة اللي فاتت
وش الأسباب عدت أنتكم؟
أكبر سبب إذا أنا أحس أني أنا مهتم بالشركة أكثر من أصحاب الشركة.
أوكي.
إذا أنا بلاقي نفسي أنا بجري وراهم، إيش صار هنا إيش صار هنا، طب مع هذا العميل إيش صار،
اللي بعد ما ينقبل يطنش.
إيه، وفي بعض الناس كذا الحماس يبدأ وبعدين يطفي شوية، فهذا أكبر سبب. أحيانا يكون فقط نحس أنه ما في تقدم، يعني يمكن إحنا ما الشريك الصح عشان نخليهم يتحركوا، يمكن ما بيستفيدوا من البرنامج، فهذه تكون أسباب. وأحيانا هم بنفسهم يخرجوا حتى يردوا الفلوس.
أوكي.
تصير، صارت أعتقد 3 مرات خلال الأربع سنين اللي
أمينين فعلا. جدا هذول اللي
إيه سبحان الله يرد الفلوس يقول ما مشيت.
وش الأشياء اللي تقدمونها غير الفلوس؟ الفلوس عادة في المسرعات هي اللي تتصدر المزايا، يعني الواحد
طبعا
سريع كم يدفعون فلوس ف وش غير الفلوس تقدمونه للناس اللي تعتقدون انه ممكن يساعدونهم في نموهم الى التخرج؟
هو الأشياء اللي الواحد يتوقعها من أي مسرعة إنه يكون في إرشاد، يكون في برنامج تدريبي. البرنامج التدريبي ما يكون هو الشيء الرئيسي، بس هو من الأشياء القوية. الشبكة مع الشركات السابقة، فهذا أعتبره أثمن شيء في أي مسرعة، الشركات الثانية إنه الواحد يتعرف عليها يستفيد منهم.
أنت كم شركة تخرج من عندكم؟
دحين من مع آخر دفعة 112.
ما شاء الله.
ف إنك تقدر تتواصل معاهم، أنا أحتاج محامي، أحتاج معقب، أحتاج شركة كذا، أحتاج واحد يساعدني في هذه الأشياء، إنه نقدر نتبادل هذه المعلومات يفرق كثير. بالإضافة طبعاً الجامعة عندها المعامل اللي موجودة اللي يحتاج يسوي نموذج أولي، اللي بغي يستفيد من المعامل، القوة التقنية داخل الجامعة نفسها، طلاب ماجستير دكتوراه، الباحثين اللي هناك، المراكز اللي بيتعاون معاها.
المرشدين من وين؟
مرشدين؟
إيه؟
مشكلين، بعضهم من داخل الجامعة بعضهم من خارج الجامعة، الناس يعني علاقتنا معهم عبر السنين انه في شبكة واسعة، بس انه الواحد نجيبه عشان يكون من المرشدين نتأكد انه اتعامل مع شركات ناشئة، عنده خبرة كويسة. وبعض الناس يكونوا متخصصين في مجال واحد، وبعض الناس يكونوا مرشدين عامين يعني عندهم خبرة واسعة في نطاقات كثيرة.
وفوش في مزايا ثانية؟
إيش قلنا دحين؟ إحنا قلنا في طبعاً المكاتب، الكووركينج، المساحات المشتركة عندنا في الرياض، في جدة، وإذا لقينا
الرياض عندكم برضه؟
إيه، في السبيس هنا.
حلو.
وكل ما لقينا إنه في محل تركز فيه عدد كويس من الرواد حنتوسع لهناك عشان يكون عندهم محل يقدروا يلتقوا فيه ويجتمعوا فيه. حتى إحنا يعني كانت الخطة السنة اللي فاتت إنه مرتين في الشهر نقعد نروح من مكتب لمكتب لشوف الرواد هنا الرواد هنا الرواد. بس طبعا يعني
هل تقدمون لهم خدمات أو خلنا نقول عروض أو كريدتس أو رصيد في الخدمات المستخدمة بشكل عام أو اللي تستخدم دائما الشركات؟ خدمات إرسال الإيميل، الاستضافة، الأمور هذه كلها.
أي هذا كله موجود. فعندك الإن كايند طبعا الكريدتس يأخذوها إذا يبغوا أمازون، مايكروسوفت، هاب سبوت اللي زي يبغوا يأتمتوا التسويق اللي عندهم. وبنضيف لسه دحين بنتكلم عشان بين البرامج نقدر نسوي اتفاقات جديدة. يعني إذا طلينا على قيمة الإن كايند،
الإن كايند وش تقصد فيه؟
اللي هي الخدمات اللي ما يدفعوا لها كاش، اللي ياخدوها مقابل يعني انضمامه
كقيمة مضافة.
قيمة مضافة هذه كم اعتقد 350 ريال.
اوكي 50 ريال
هدي لك كوب ستاربكس.
قيمتها 350 ألف ريال، هذه يوفرونها من الخدمات اللي يأخذونها،
الخدمات مدامهم من البرنامج حق التقدم، ويكون عندهم الطريق اللي يسجلوا فيها في الخدمات هذه يقوم يستفيد.
ومدة البرنامج ككل كم؟
إحنا 6 شهور. بالإضافة برضو بنساعدهم في بناء النموذج المالي حقهم، فكل واحد بنقعد معاه عشان يبني نموذج مالي كويس لما نتخرج يكون عنده أرقام نظيفة.
بس إيش يسوي خلال 6 شهور هذا؟ كيف شكل عمله معكم؟ هل هو مثلا كل أسبوع في محاضرة على سبيل المثال، ولا كل أسبوع في ورشة عمل، ولا يعني كيف ارتباطه معكم يكون خلال 6 شهور هذه؟
كجدولة إحنا أول شهر اللي يمكن يكون في ضغط، بس ما هنسويها إنه محاضرة أسبوعية، يكون في ورش عمل مكثفة في أول أسبوع. الأشياء المبدئية من ناحية كيف النموذج نبغاه، كيف الوصول للسوق. بعدها حنشتغل معاهم على يعني مهارات التواصل عامة، ما نبغى ندخل على كيف تلقي لمستثمر والتفاصيل هذه في نهاية البرنامج ندخل فيها أكثر. بس بنجهزه عشان حيكون في عرض في نهاية الشهر الأول، قبل ما ننزل أول دفعة تمويل. وبعدين بعدها يكون الجدول تقريبا كل شهر يكون في 3 أيام كذا ورش عمل. أغلبها تكون في الليل. نحاول نخليها كذا من العصر لليل، عشان يعني أنت عندك شركة بتقودها، عندك موظفين، فخليك معاهم ركز في الصباح. لما كذا تصير الساعة 3 العصر يكون في ورش عمل مركزة ونجدولها، يكون هذا الشهر التسويق، الشهر الجاي التمويل، الاستثمار، وندخل. وبعدين حنسوي أشياء مخصصة للناس اللي يحتاجوها، المشاريع اللي في الهاردوير وبيبنوا كده ويحتاجوا أدوات يكون لهم.
فالمهارات اللي تحاولون يعني تبنونها عند رواد الأعمال في مختلف المجالات، في التسويق، في المالية، في أمور كثيرة ممكن تفيدهم أنهم يطورون شركاتهم.
قد ما يكون هو اللي بيسويها، لكن حتى لو حيتعامل مع شركة خارجية بيسوي لها outsource، حيخلي شركة تسويق تسوي له، لازم الواحد يفهم كيف يدير شركة التسويق، كيف حتتعامل مع الشركة اللي حتبني لك المنتج واللي حيسوي لك التقنية. على الأقل الواحد يفهم رؤوس الأقلام.
كم نسبة الشركات اللي غيروا نموذج العمل عندهم بعد ما تعلموا المهارات اللي في البرنامج؟
في المسرعة يكون أقل، يعني في البرامج التعليمية وكذا نلاقي فيه تحول كثير. المسرعة كثير منهم عندهم نظرة، لكن طبعا السنة اللي فاتت كانت مميزة، يعني كورونا غير نماذج عمل كثيرة. كان عندنا 3 من الشركات غيروا الفكرة والاسم
بسبب كورونا، مو بسبب المسرعة.
بسبب كورونا. المسرعة كانت نقطة البداية والتحويل اللي خلتهم يقرر انه اوكي.
بس انا قصدي انه لانكم تجبرونهم ينظرون للامور بشكل يمكن مختلف عن اللي كانوا ينظرون له قبل. وبشكل ادق وبتخطيط افضل. هل هذا ادى لاحد الشركات انه يقول لحظه انا كنت ماشي غلط اصلا؟
كثيرين، يعني اوقات في واحده من الشركات تتوقع اللي فاز بالرقم القياسي حول الفكره 3 مرات وسط 6 شهور. واللي ضحك انه يعني مو انه الفكره فشلت كليا، لا، كان عنده مثلا عميل هنا وعميل هنا وعميل هنا، فبيقدم لهم الخدمه عشان يكمل العقد ويستلم الفلوس وبعدين يقفل المنتج ذا ويركز على الاتجاه الجديد. فدولي ما شاء الله الى الان.
وانتم ما عندكم مشكله اذا قاعد كل شيء غير الفكره؟
يعني اذا تفكيره سليم وجهد مو كذا بس كل انا والله كنت بتروش وجاتني
لا لحظه
طشت والله. لا ما شاء الله دولي كانوا مدروسين، عندهم عملاء وراحوا وجري وراهم، بس عرفوا انه لو كملت في الطريق هذا مستحيل هذا النموذج ينمو. ويونيت اكس الى الان ما شاء الله ناجحين، اكثر شركه يعني غيرت نموذجها، بس دحين ما شاء الله لا يزالوا متصدرين.
وش كان نموذجها وش غير له؟
كانوا في البداية مركزين على إنهم
أول شيء وش الشركة معلش؟
الشركة دحين في الذكاء الاصطناعي الفيجوال كومبيوتينج البرمجة المرئية. فعندهم التقنية اللي بنوها في الكاميرات وكذا عشان تعرف الإشي اللي ساير، بحيث إذا عندك أحد طاح أحد هذا الكاميرا تستوعب. فالشغل في التقنية اللي الواحد يحتاج يسويه إنك كيف تخليه يصير في الأدج اللي يصير في الكاميرا نفسها، يصير ما يحتاج إنه الكاميرا تكون موصلة بشبكة عشان تسوي كل الحسابات والبرمجيات والاستيعاب اللي
فكل الحوسبة المرئية هذه تصير داخل الكاميرا نفسها.
أي
ما تصير بالشبكة، يعني الكاميرا ترسل بيانات للشبكة،
يكون أسرع ويكون فيه خصوصية.
مين يبغى المنتج هذا؟
يعني عملاء كثيرين ومتنوعين، الشركات الصناعية، Red Sea Development Company،
عشان إصابات العمل وكذا.
إصابات العمل أوقات يكون مثلا السيفتي، بعضهم كانوا في كورونا استخدموها عشان ينتبهوا على مين لابس قناع مين ما لابس قناع.
استقعد الوضع. النموذج أول نموذج لها كان كيف كان يختلف عن النموذج.
هم لما دخلوا كان ما هو التركيز على الحوسبة المرئية، كان التركيز أكثر على البرمجة والسيميليشن. فإنه قالوا إنه الواحد يحاكي الوضع الحقيقي في الفيزياء يستهلك طاقة كبيرة. فكانوا مسوين سوفتوير إنه الواحد يعرف مثلا المحرك التوربين حق الطيارة، الهواء اللي يدخل فيه كيف الطريق الفيزيائية إنه يتحرك الهواء عبر هذا الجناح، إذا بتسوي دبابة وضرب فيها رصاص بدل ما تبني دبابة حقيقية وتختبر.
مين يبغى منتج زي كذا؟
عملاء متخصصين جدا عشان كذا.
عشان كذا غيره.
عشان كذا غيره.
لا ما في إلا ثلاث عملاء.
هم كانوا يعني خلفيتهم علمية قوية وكنا كانوا طلاب دكتوراه من كاوست، ف كان في ترى كم عميل بس مرة متخصصين وما كان حيكون سوق كبير. فحولوها ركزوا بعدين على الذكاء الاصطناعي كله، كيف تقدر تقلل تكاليف تدريب الذكاء الاصطناعي بدل ما تصرف مبالغ كبيرة إنك ترسل المعلومات وتدفع ما شاء الله التكاليف للأمازون والشركات دولية. قالوا كيف نقدر ننقص التكاليف هذه، فإننا نخلطها بدل ما ترسله كله لبوبليك كلاود زي أمازون جوجل هذه اللي معروفة، تقدر تسوي جزء منها في سوبر كمبيوتر زي اللي في كاوست الأجهزة الخارقة هذه، وتقدر تسرع بعض الأشياء التعليمية. وهذا برضو كان عليه إقبال، بس لقوا إنه الحوسبة المرئية هي أكتر شيء لقى عليها طلب.
بس هذه يجيبني السؤال، هل كل المشاريع تدخل معكم مشاريع تقنية ولا في مشاريع ولا تقبلون غير المشاريع غير تقنية؟
نقبل مشاريع غير تقنية، يعني أغلب المشاريع اللي تجينا تقنية عشان سمعة كاوست مرتبطة بالتكنولوجيا، أغلب اللي يعرفونه وكذا ناس شغوفين في التقنية. لكن في مشاريع متنوعة كثيرة، أي واحد يطل على كل مشاريع السابقة حيلاقي تنويع تام من اللي بيدخلوا
في أشياء مجرد منتجات ما هي مرتبطة بتقنية.
هو يعتمد انت احنا لما كلمه تقنيه شويه صارت صار معناها يتمط الايام هذه. يعني احنا لما نتكلم على تقنيه ديب تك اللي هي التقنيه العميقه اللي فيها مبنيه على معلومات وفي مخاطره، هل التقنيه هذه تنفع ولا لا؟ اذا تشوف شيء مبني على آب ولا ويب سايت وكذا، يمكن مو كل واحد يعتبره تقنية، يقول لك أوكي هذه تقنية معروفة ما في فرصة إنه الويب سايت ما يشتغل.
لا أتكلم عن شيء غير تقنية، ما في لا تطبيقات ولا مواقع ولا شيء، يكون مثلا منتج كذا بحد ذاته مفصول على الكهرباء يشتغل وخلاص. لا هذا حتى ممكن خلنا نشيل التطبيقات والمواقع الأمور البرمجية هذه ونحصرها بس بالأشياء الغير
في تقدم تقني. مشروع إنه ما هو تقني كلياً، ما له أي دخل، ما في أي برمجة
زيد التي يتوق
طب برضو فيها كهرباء.
لا بس يعني ما بعد بتقنية مرة ترجع ما بقيت شيء يعني بس شيء يكون ما هو مرتبط بالتطبيقات والبرمجة والأشياء اللي قد تكون صعبة على كثير من الناس.
لا إحنا بنطل على إنه يكون في ابتكار إنه تكون قابل للنمو، مو شرط انه لازم يكون في تقنيه بحت، لازم يكون في برمجه بحت، لكن يكون في ابتكار، يكون النموذج الحالي مختلف قابل على النمو من النموذج المعتاد. فمتقبلين وبنشوف افكار كثيره يقدموا تقنيه وغير تقنيه، بس لازم يكون في هذا القابليه للنمو عشان عارفين انه في النهايه بعد ما يخرج من البرنامج مين حيكون قدام؟ مستثمرين. إذا ما هي نوع من الشركة اللي المستثمر حيقدر يساعد فيها، أو مستثمر يمكن يكون مو ضروري يكون المال الجريء، مستثمر تاني يبغى تقنية، في مستثمرين يجوا يبغوا تقنيات متخصصة وعادة يكونوا من خارج السعودية، يكون مثلا مستثمر متخصص في التقنيات الزراعية. إذا لا ده ولا ده حيستفيد، يعني الفائدة من شبكة عامة يمكن يكون أقل.
وأنتم شو تتوقعون من الشركة خلال 6 شهور اللي يكونون فيها بالمسرعة عشان يعتبرون اجتازوا البرنامج؟ وش أشياء لازم يسلمونها لكم؟
يعتمد على القطاع. إحنا الحد اللي نحطه نقول أوكي، هل أنت هتقدر ترفع جولة استثمارية ولا لا؟ لو دفيناك على المستثمرين بعدها هل حتكون
مغري
هل ما نبغى نضيع وقتك؟ يعني ما تبغى الرائد الأعمال يقعد ياخذ له 2 شهر بس يقعد يجري وراء مستثمرين والفرصة انه يقفل الجولة واطية. فنحط لنفسنا الأهداف، اوكي اذا انت في القطاع الصحي هتحتاج 1 2 3، اذا انت في القطاع المالي حيكون عندك اشتراطات تانية.
هل الاستثمار هو مؤشر لأداء عندكم النجاح المسرع من عدمها ولا عدد المشاريع اللي تخرج؟
بالنسبة لنا نحسب الاثنين، ما نحسب عدد المشاريع اللي تخرجت، نحسب المشاريع كم منها اللي كمل، كم زيادة الدخل اللي عندهم، الاستثمار اللي جابوه من بعد البرنامج. ما عندنا شرط انه لازم نخرج 60 شركة كل سنة.
مو شرط، بس وش الشيء المعيار اللي تقول اللي منه الحال تقدر تحكم انه الدفعة هذه نجحت ولا ما نجحت؟
والمصيبة إنه ما تعرفها على طول، تعرفها بعدها بعد المسرعة بسنة سنتين، مين اللي فعليا كمل، مين اللي قدر ينمو. إحنا كمؤشرات داخلية اللي نطلع عليها نطلع على الوظائف اللي تكونت، نطلع على التمويل الإضافي اللي قدروا يجيبوه بعد البرنامج، وأحيانا كمان نحاول نأخذ معلومات إضافية كيف الدخل صار، كيف النمو صار.
أنتوا متجهزون إنه يكون جاهز يعرض بالأخير الشركة على المستثمرين؟
ايوه.
وتسهلون الشيء هذا
اذا هدفه انه يجيب استثمار من مستثمرين، اذا هدفه انه لا انا عندي نموذج عمل ما احتاج استثمار خارجي، ما هو شرط. اللي ما يحتاج استثمار خارجي وعنده النموذج عمل جاهز انه الشركه دخلها تمول نفسها والنموذج المالي سالك، ممتاز. ما حنقول لاحد لازم تجيب مستثمر، ما هو هذا من
بس. ما عندكم مثلا حدث أحضرت حدث حقكم الأخير؟
أي
كان في كل شركة لازم تعرض مشروعها وش قاعد تسوي بالضبط، وش المشكلة تحلها، وكان في تصويت حتى على كل مشروع. عجبتني الحركة دي، تصويت على كل مشروع هل ممكن تستثمر فيه ولا لا. فهل في ربط مع المستثمرين أو أنكم تشوفون الجمهور اللي يجون توصلون معهم؟
لأنه الإيفنت هذاك كان هو الإيفنت العام. قبله سوينا يعني حادثة مع المستثمرين خصيصا عشان يقعد كل شركة يلقي قدام المستثمرين ويستقبل الأسئلة. هذيك كانت سريعة.
أوكي. كم عدد المستثمرين اللي جبتهم من الشركات؟
35 مستثمر. نحاول نكبر العدد ونوسع قد ما نقدر.
ويجلسون يتناقشون معهم ويقفلون معهم ديلز بوقتها يعني.
مو في وقتها يعني، وقتها المستثمرين هم كل واحد حيدي أسئلته، حيكون في وقت للأسئلة أجوبة، وكل مستثمر يقيم المشاريع اللي بيشوفها، والمشاريع اللي يأخذ التمويل الإضافي هو حسب تقييم مجموعة المستثمرين.
وتدخلون مع الشركة الناشئة في موضوع خلنا نقول الصفقة اللي تصير بينه وبين المستثمر؟
إذا طلبوا يعني إذا يبغون ندخل في النقاش، نساعد في أي شيء، ندي رأينا.
المفاوضات ممكن تكون صعبة على شخص يعني، تشوف كثير من الشركات الناشئة همهم بس يعني كيف يطور المنتج حقه وكيف يقدر يبيع، ما يعرف كيف طريقة تأسيس الشركة من ناحية القانونية، الموضوع الأسهم، تقييم الشركة، الأمور هذه يمكن تكون جديدة.
هذه نساعد فيه، لكن ما مثلاً ما حدخل معاه في الاجتماع مع المستثمر، لأنه يعني المستثمر بيستثمر في الشخص هذا. فإذا أنا أكون هناك بصفتي أني يعني كان في المسرعة، بدي الإيحاء أنه الشخص هذا ما يقدر يسوي النقاش مع المستثمر شخصاً لشخص، فيمكن يقلل نظرة المستثمر في الرائد. فحاول أخلي الرائد هو يكون متصدر، إذا يبغوا أسئلة من عندنا يبغوا طبعا بندي لهم ورش على الأشياء هذه، بندخل في التفاصيل العقد كيف يكون مع المستثمر، التمويل كم يكون، إيش التفاصيل، كيف التيرم شيتس، إيش الأشياء اللي لازم انتبه لها، وكمان إذا يبغوا يعني مساعدة في المحاماة والأشياء القانونية برضو نوصلهم.
أنت كيف تشوف تجربة المسرعات في السعودية مقارنة في على سبيل المثال أمريكا؟ يعني لو ننظر
لها لما تطلع الأرقام في أمريكا في أوروبا عندك أرقام أكتر. أول شيء يعني أنا أكتر شيء يتعبني إنك لما تجي تطل في ماجنت ولا الويب سايتات الثانية تبي تعرف تفاصيل الصفقات undisclosed، ولا أحد حاطط لك كم المبلغ اللي جابوه، كم التسعير، وكم كذا،
أو جولة هنشجع ربنا
كم حجم الجولة وكذا. لكن نبغى أكثر يعني، نبغى معلومات أكثر على الأشياء هذه. في أمريكا لو طلع على عدد الصفقات اللي بتاخذ استثمار اللي جات من مسرعات تقريبا واحد، وحتى في أوروبا قريبين 16% في أمريكا، 18% في أوروبا، من كل يعني واحد من كل 5 مشاريع ياخد جولة تمويلية جاء من مسرع.
أوكي، بس وش همك تعرف المعلومة هذه؟
أبغى أشوف في السعودية إحنا كم الكمية اللي عندنا، هل واصلين أكثر، هل واصلين أقل،
عشان تقيس الأداء.
عشان تقيس يعني. كم عدد لأنه بينمو. يعني في أوروبا خلال الخمس سنين اللي فاتت كان 6% صار 18%.
18% مشاريع اللي تحصل على تمويل تخرجت من مسرعات.
فبيزيد في إقبال ملحوظ. هذا معناه إنه المستثمرين بيفضلوا الشركات أكثر وأكثر مع الزمن. مو معناه إنه كل واحد لازم يدخل مسرع، لا، في مشاريع بتدخل من غير مسرع. والشيء العجيب الثاني لما تطلع على الأرقام هذه إنك تلاقي إنه الشركات اللي جابت تمويل من بعد مسرعة عادة يأخذوا جولات تمويلية أصغر.
أوكي.
فهذا يخليك تفكر، تقول واحد من شيئين. يا إنه الشخص اللي ما دخل مسرعة يمكن شخص أوريدي عنده خبرة كرائد أعمال ويقدر يجذب جولات استثمارية أكبر، أو إنه عشانهم دخلوا في المسرعة يحتاجوا فلوس أقل ويحتاجوا يضحوا بنسبة أقل من شركتهم، ويقدروا يستخدموا الفلوس بطريقة يعني أفضل.
ويمكن اكتشفوا كم فعلا يحتاجون.
بالضبط. فتقدر طلع عليها بالطريقتين، إنه هذا شيء إيجابي أو سلبي، فنحتاج لسه وقت.
بس سنة. كجودة خلينا نقول برامج المسرعات بشكل عام عندنا في السعودية هنا وممكن حتى في المسرع عندكم، كيف هي في مقارنتهم في المسرعات في أوروبا وأمريكا؟ يعني هل تعتقد في جوانب ما زالت تحتاج إلى تطوير أكبر عشان نصل لمستواهم؟
يعني لما نطلع الجودة، هو إحنا بنفترض إنه المسرعة هي يعني مصنع يكون شركات، مع إنه القوة في حتى في أمريكا يعني ما في تفاوت كبير بين جودة المسرعات. لما تقارن مسرعات مشهورة زي واي كومبينيتور وغيرهم بالتانين اللي في أمريكا، في تفاوت كبير. هذوليك معروفين، شركات من كل أنحاء العالم بتقدم في محل واحد. فهي الفرق هو كيف كم عدد الناس اللي بيطلوا على المسرعة هذه، كيف جودة التطبيق، الشركات اللي بتقدم لهم، وبعدين الشبكة. يعني ما شاء الله هذول المسرعات لهم سنين. لما تروح هناك تلاقي رواد أعمال بدأوا قبل 10 سنين وكونوا شركات عملاقة وكونوا خبرات وكونوا تالنت،
صاروا جزء من شبكة المسرعات
وصاروا جزء. وإحنا لسه في العالم العربي تحتاج وقت عشان تبني.
وش أكبر الشركات اللي طلعت من عندكم أو تخرجت من عندكم؟
أكبر من ناحية تمويل ولا أكبر من ناحية موظفين
لا من ناحية حجم الشركة بشكل عام.
هو هذا حجم يعني فلوس
حق قيمة خلنا نقول.
أتوقع من أكبر الشركات حاليا عندك 2 اللي يمكن جاءوا جولات استثمارية كبيرة قريب. في شركة نوماد من أول الشركات اللي بدأت سووا جولة استثمارية قبل 2 سيريز بي اللي هي جولة باء ب$5 مليون. هي شركة في بتسوي روبوتات تنظف الألواح الشمسية. فهم بدأوا، كان أستاذ في كاوست.
أوكي.
وهو بدأ من أول برنامج سويناه في 2012 وما شاء الله مكمل الآن. فبيركبوا الأجهزة هذه في دبي وفي باكين مختلفة، بحيث أنه لما تجيك عاصفة رملية والكمية الطاقة اللي بتجي لك من الألواح الشمسية كلها تهبط، هو يجي خلاص بواحد ضغطة زر بدون ما تحتاج موية. في أجهزة تنظف الموية، إحنا في العالم العربي إذا أنا بأصرف موية أني أنظف اللوحة الشمسية، الموية اللي الطاقة اللي صرفتها عشان أحل الموية هذه أكتر من فهم ما شاء الله بضغطة زر خلاص يجوا ينظفوا لك هذا بدون ما يجرح اللوحة الشمسية. وهذا أهم شيء، إنه هذه اللوحة الشمسية لازم تعيش 20 سنة، فالطريقة اللي هم مصممينها ما تجرحها.
شو جت الفكرة؟
خلاص هو ما شاء الله يعني كان دكتور، مو كان أستاذ في المدرسة في كاوس الفيزياء جورج، بس كان عنده ماجستير هو في الهندسة البيئية وكذا، فكان بيشوف العواصف وكان بيشوف إنه فيه اهتمام كثيرة بالطاقة الشمسية، بس قال ما حد حل هذه المشكلة وكل الحلول الموجودة ما هي عملية. يعني في تقنيات
عادي، وش يسوون يعني شلون ينظفون الألواح؟
والله اللي يحطوا الألواح تلاقي واحد عامل يرش موية ويغسل لك إياها. وكان في تقنيات اللي يقول لك إيه الكهرباء تشيل لك رذاذ الغبرة وكذا، بس ما هي عملية، هذه مكلفة ومو سهلة.
وش شركة ثانية غير نوماد؟
في شركة طلعت من كاوس ريتسي فارمز، يطلعوا تقنية كنت حقول تقنية الطماطم
كان قفلنا
فعليا والله بس هم شركة ينتج الطماطم بالموية الملحية، فما يحتاج انه تكون موية حالية.
انا على بالي تو فكرة شاطحة.
ايوه.
انت قصدك يزرعون طماطم؟
يزرعون الطماطم والطماطم مالح. هذا بموية مالحة، ومو بس كده، كمان التقنية حقهم في الجرين هاوس نفسه، المبنى اللي تنمو فيه الطماطم، عندهم تقنية للتبريد اسمها desiccant based cooling. ما أعرف ترجمتها الصراحة
أنا ولا أعرف ترجمتها صراحة تقنية التبريد.
فالتبريد في الأماكن اللي فيها رطوبة عالية والجو متعطش يستهلك طاقة كثيرة، وهم التقنية حقهم تنتج يعني تبرد في المناخ هذا ب...
هذا وش خلفيته؟
هذوليك كلهم يعني واحد دكتور كان في كاوست، واحد طالب دكتوراه.
ما شاء الله، كم طلاب الدكاترة اللي يدخلون عندكم المشرع؟
يعني هم عندنا محبوسين معانا وفي أفكار يعني تستحق ودحين بينتجوا، ترى بيوزعوا. لو تروح جدة تلاقي في البستان، وتلاقي تروح الويب سايت تعرف الأماكن بينتجوا.
بس ليش طماطم تحديدا؟
أعتقد كان عشان كمية الطلب، فلو ركزوا عليه كان. بس هو ما هو الشيء اللي راح دحين بينتجوا مع عصير أخرى.
أوكي.
بس كان عليه طلب عالي، وكان عندهم التجارب عليه على كيف يستعيب، كيف يمشي على الموية المالحة. وأكشلي يعني سبحان الله طعم الطماطم تحسه حالي أكتر، يعني أنا توقعت بالعكس يكون.
بس وش المشكلة اللي حلها؟ ما فهمت.
أول شيء إنه كثير من الشعب العالم عايش في أماكن ساحلية، فإذا تكلفة التبريد عالية أنت بتستهلك طاقة كثيرة عشان تنتج.
تبريد إيش؟
أنت دحين لما بتزرع النبات هذا لازم تبرده، مو كله حيمشي في المناخنة في درجة الحرارة هذه. ففي الرياض ما عندك رطوبة عالية، تقدر تبرد والاستهلاك يكون أقل، لكن المناطق اللي فيها رطوبة عالية يفرق معك. فهم يوفروا الطاقة من هذه الناحية، وكمان إنه الموية ما تحتاج الموية تكون حالية، معناها تقدر تستخدم موية البحر.
ما يحتاج تحلية.
ما يحتاج تحلية، فهذا برضو يكون كويس للاستدامة، كويس للأمن الغذائي. يا فلوس ما شاء الله، يعني قدروا فازوا بمركز الثالث في المسابقة حقت كأس العالم الريادي اللي سووه مسك في 2018. جابوا استثمار كمان بعدها، ودحين بتوسعوا، أعتقد بينتجوا طن طماطم في الأسبوع وبيوزعوا، ودحين بيجهزوا لشيء أكبر.
فهو للمحاصيل الزراعية إنه كيف تزرعها أو كيف نميها بموية مالحة
بالضبط
مع تقنية التبريد.
بالضبط، فالتقنية هذه تقدر تطبقها. الهدف مو إنه هم فقط يستخدموها، إنه تجي جهات أخرى برضو يبغوا يزرعوا المحاصيل يأخذوا التقنية هذه ويطبقوها عندهم.
أوكي، إلى الحين أوضح، لأنه بالبداية كان كأنه واحد صحى من النوم وقال أبغى أزرع طماطم ماء مالحة. أنا فاضي وعندي شيء.
لا لا ما شاء الله، في أفكار عجيبة. في حتى شركة حقت طلعوا هذه كان في دفعة تانية من تقدم، طلعوا بخاخ يشيل الروائح والأوساخ، ما بدل ما ترمي توبك في الغسالة تبخ. اسمهم وايكت، وهم غيروا الوايكت.
أوكي.
غيروا الفكرة كليا بعد يعني بعد في كورونا، لأنه هم كانوا مستهدفين المسافرين، بس لقوا إنه المحلول حقهم ممتاز ضد الفيروسات، فصاروا يدوا للمطارات يعقموا فيها الطيارة. فسويس بورت اللي بيدير أكبر شركة تدير المطارات في العالم، وبتدير مطار جدة أعتقد، إيه تدير مطار جدة، من عملائهم.
لاحظت غيرتوا طريقة عملكم في كورونا، واضح إن مرتكم زي مرت ناس كثير. وش اللي تغير في تجربة مسرعات الأعمال أو تجربتكم على الأقل؟
كانت فرصة ممتازة الصراحة. كورونا غصبنا إنه نتعلم إنه كيف نسوي كل شيء عن بعد، وكان التوقيت مهم، لأنه كانت هذه السنة اللي قررنا فيها إنه نكبر البرنامج بدل 30 شركة 60 شركة، نكبر كمية الاستثمار من 75 ألف ريال ل 150 ألف ريال، وإنه كمان نفتح التقديم للشركات اللي خارج السعودية. فكنا حنحتاج نتعلم كيف نسوي الأشياء عن بعد، وكيف نمزج عن بعد. واللي
سابقاً كنت تخلون الشركات لازم تجي
كان يجوا.
أوكي.
كان كلهم يجوا شهرياً.
الحين خلاص ما يحتاج.
الحين ما يحتاج، الحين حيجتمعوا في الأماكن اللي هم مركزين فيها، وإحنا نتنقل نشوف اللي مثلاً المجموعات اللي في الرياض، المجموعات اللي في الجدة واللي في الشرقية.
إلى ما يفرجها الله، ولا خلاص هذا نموذج المسرع تغير بسبب
نموذج المسرع تغير. حنحتاج نسوي كذا إذا نبغى الشبكة تكون كبيرة ونبغى الشركات يجونا من أماكن مختلفة. فبالعكس علمنا، ادانا دروس مهمة. الإيفنت اللي سويناه إنه كيف نسوي الإيفنت رقمي، كيف ناخذ كيف نخلي الجمهور يتفاعل، كيف ناخذ الفيديوهات وننتجها بطريقة كويسة بحيث تكون جذابة للناس، والحمد لله جابت تركيز لبعض المشاريع والأفكار انتشرت
جدا بعد. جميل صراحة، أنا شفت الآخر إيفنت اللي تخرجوا فيه مشاريع رائع جدا، لأنه الفيديوهات نفسها تحمس معها، عكس عرض تقديمي واحد جاي واقف قدامه قاعد يأشر. الإخراج كان أنتم انتجتوها لهم؟
اي
الإنتاج كامل عليكم،
الاستوديو كل شيء احنا جبناهم، سوينا التصوير، ساعدناهم في ايش الصور اللي بتجي.
والله ما قصرتوا معهم،
كان مجهود وكان تعليم، تعلمنا كثير احنا.
كيف تقدرون تديرون هالعدد؟ يعني عندكم ما شاء الله يمكن اكبر عدد شفته في مسرعات اعمال. ومو بس تساعدونهم، تعطونهم ارشاد وتوجيه، حتى اللي يتخرجون برضو تساعدونهم في ارشاد كم واحد عندكم؟
يعني الفريق اللي مركز على المسرع احنا 5، لكن الفريق كله كمركز ريادة الاعمال تقريبا نوصل 20، بس عندنا عشان الشغل الاكاديمي اللي بنسويه، شغل التعليمي والبرامج الهاكاثونات والمسابقات، لكن حلاوة الفريق انه نقدر ايش نقتبس الوقت من بعض الناس. بس متعة يعني، الرواد كمان يساعدوا بعض. بس يحتاج، ما كان سهل، ما كان سهل، تعلمنا كثير انه ننتج الفيديوهات وكذا نخليه بطريقه جديده. كنا نبغى ننجز يعني، قلنا العالم تغير، ما نبغى نسوي ايفنت معتاد كل واحد قاعد الشاشه الباوربوينت قاعد فوق وهو يتكلم، ما حيجذب الناس. فكنا نبغى نجرب طريقه مختلفه، من اول مره نغامر.
حلو، وين رايحين المسرعات الأعمال؟ وش طموحاتكم كمسرعات أعمال أنكم تقدمونها يعني للمحتضنين لاحقا، أو وش الأشياء الناقصة؟
نبغى نتخصص أكثر. لما الدفعة تكون كبيرة تبدأ تلاقي في مثلا تركيزات، نلاقي مثلا 5 مشاريع في القطاع التعليمي، 3 مشاريع في القطاع المالي، 3 مشاريع في القطاع الصحي. فبنركز على إيش القطاعات هذول اللي بدأوا يزيد عدد الشركات اللي فيها، بحيث نقدر نسوي لهم خدمات متخصصة فيها. يكون عندنا عمق أكتر في الشبكة هذه، ورش متخصصة، خدمات متخصصة، عشان يحس كل واحد إنه احتياجاته موجودة ونقدر يكلم ناس في نفس مجاله.
ما فكرتوا زي بعض مسرعات الأعمال اللي تخصصون في قطاع معين وخلاص، تقولون مثلا نركز على التقنيات اللي لها علاقة مثلا بالاستدامة، زي موضوع الطماطم واللوحة الشمسية، وخلاص بركز على هذولي، لأن كل شوي طالع لك مسرعة أعمال جديدة.
أي ما شاء الله،
فإذا بتستمرون فاتحين للكل فالمنافسة الكل أحد قاعد يسحب من هنا ومن هنا.
فكرنا فيها كم مرة إنه هل مفروض الواحد يسوي برنامج مركز على فقط هذه الفئة؟ إلى الآن أنا شايف في فائدة إنه في تنوع، الشركات اللي في هذا القطاع بيستفيدوا من هذا القطاع، بيستفيدوا من هذا القطاع، فما أنا شايف إنه بيضر. وكل الميزات اللي أقدر أضيفها أقدر أضيفها لهم كفئة، أقدر أقول أوكي هدول الخمسة حنسوي لهم هذا البرنامج، حنوصلهم بهذا الشخص، حندي لهم هذا الخدمة. فماني شايف إنه لسه في عدد كافي من الشركات إنه نسوي برنامج متخصص لهم فقط.
أنتم كل متى دورت برنامج؟
سنة.
كل سنة تفتحون دفعة إضافية؟
إنه برنامجنا أطول، أغلب المسرعات يمكن تلاقيها 3 شهور، إحنا أكتر إحنا 6 شهور.
تقبلون أحد متخرج من مسرعة ثانية؟
نقبل.
يعني عادي قد واحد يسوي مسرعات شوبينج.
هذه بدأت تصير الأيام هذه.
إيه، لأن شفنا في ناس يدخلون مسرعتين في مسرعات.
بالنسبة لنا يعني بنطلع على الشخص. إيش اللي يبغاه من المسرعة؟ إيش حيستفيد؟ هل فعلا حنقدر نضيف له شيء ما هو موجود؟ ذاك الوقت نقبل، لكن يعني ما نحاول نمسكها ضد الشخص، إنه حسب الهدف. أنا أقدر أقول أنا ما حقبل أي أحد مرتبط بأي مسرعة قبل، بس ليش؟ هل عشان لما الرائد يطلع يقول أنا فقط جاي من تقدم، أنا فقط جاي من كاوست، ذاك الوقت صرت حطيت البراند والرؤية للبرنامج فوق احتياجات الرائد. فنحاول أنه أي شيء أي قرار نسويه يكون يعني مع الرائد
لمصلحته،
لأنه هو أصعب شيء اللي هو اللي بيسويه، فما أبغى أحط عليه عبء ثاني، لكن كمان ما نبغى نضيع وقت أحد. يعني إذا شخص بس جاي للبرنامج عشان يعني عاجبته جو المسرعات، لا، في ناس يحتاجوها أكثر، فذاك الوقت يمكن ما ينقبله.
طيب أنا ودي أختم بالسؤال اللي عادة نسأل الرواد الأعمال، بس بسألك بطريقة مختلفة، اللي هو لو رجع فيكم الوقت مع أول جولة للمسرعة أو أول دورة عفوا للمسرعة وأول دفعة بنفس الخبرات ونفس الأشياء اللي تعلمتوها الآن، وش الأشياء اللي كان ممكن تغيرونها من البداية أو تتجنبونها؟
إني أقص المشاريع من أبدأ.
شلون؟
أغلب الأغلاط اللي سويناها إنه يعني يمكن كان في أمل زائد، في تفاؤل زائد، بحيث إنه كنت أقدر لو في بعض الشركات في البرنامج لو ما كملوا، كنت أقدر ركز هذا الوقت في الشركات الثانية، فما كان عندي النظرة الحادة، خلينا نقول القصوى.
خلنا نعيد صياغتها لك. أنا قاعد صاير دبلوماسي مرة، أنت قصدك إنه في شركات سلكت لهم أكثر من اللازم.
إيه.
يعني كان مفروض إنك تكون على فكرة مو مشكلة عندكم لحالكم، ترى مسرعات كثير يعني النقطة هذه، إنه تلقاهم بعد ثاني وثالث دفعة يقولون لا لازم يصير شديدين معهم خلاص.
إيه.
ما نقدر.
هذا أكبر شيء يمكن لو أفتكر الماضي. يعني أوقات كنت أطلع الشخص أقول لا في أمل، لا لو سووا كذا لو سووا، ألاقي أنا بخترع لهم أسباب ليش الشركة حتنجح.
على قولتك كنت حريص أكثر منه صرت.
أي فبهلوس بشوف الشيء هناك أنا أبغى أشوفها وهي ما هي موجودة في الحقيقة، وأحتاج كنت ذاك الوقت أحتاج أجيب نظرة خارجية عشان يعني يوروني الواقع. يعني
اللحظة هذيك صعبة إنك لما تقول له اطلع خلاص ما
في البداية صعبة، لأنه يعني عادة الشخص حيكون اشتغلت معه، يعني قعدت معه فوق الشهر بنتكلم بنجتمع وفي جهد، لكن نحاول نكون دائما يعني صريحين في إيش الأشياء اللي نشوف إنها مفروض تتحسن، وبعض المشاريع يكملوا، وبالعكس نقول يعني أثبتونا غلط. إحنا شايفين إنه هذه المشاكل ما هي موجودة، إذا كملوا ممتاز، بس ما هي سهلة أبداً.
طيب. الله يعطيك العافية أخوي عبد الرحمن.
الله يعافيك.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكراً لمتابعتك الحلقة، إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات ياريت شاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج swalif@8.com. شكراً لفريق سوالف بزنس، في الإنتاج برامض بيبان، في التصوير جميل عبد الأحد، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.